هذا أيها الإخوة هو الشريط 37 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع.
المتعاملين فإن الأصل فيها الصح. طيب، قال: والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس. ما جاء في الأسف جاء نعم. طيب،
هل الضابط الضابط الأخير هذا؟
أي نعم نعم.
يعني ألا يتمشى مع ما نعرفه عن الناس اليوم الذي تكثر أمواله مثلا وتجارته، يوكل مثلا إنسان في كل قليل وكثير، لا يمكن أن يرجع إليه بلاه في كل شيء.
هو إذا ذكرنا القاعدة اللي ذكرناها أو الضابط هي التي ينبغي أن يتمشى عليه، وما ذكره الفقهاء رحمهم الله لا ينافي ذلك، لأنهم يعللون كل مسألة بما يقتضي هذا الضابط.
إذا نهى الموكل الوكيل عن قبض الثمن،
نعم،
ولم يجد إلا ذلك المناطل أو الغريب مشتريا،
نعم،
فلم يقبض، هل يضمن؟
موجب اللفظ لا يضمن، مقتضى اللفظ أنه لا يضمن، لكن من النصيحة بلا شك أنه إذا لم يجد إلا المماطل أو المعسر فإنه يجب عليه أن يتوقف ويرجع إلى الموكل، إما أن يقول يمضي في ذلك أو يمنعه. نعم، هي نعم.
ولا يقبض الثمن، هل النهي موجه للمشتري أو لوكيل البائع؟
كيف
نقول؟ يعني هل نقول المشتري
الوكيل في البيع لا يقبض الثمن، إذا وكله في بيع ما يقبض الثمن، لأنه قد يرضى في البيع من لا يرضاه لقبض الثمن.
ولكن النهي عدم قبض الثمن هل نوجهه للمشتري؟
لا لا، لو كان المشتري قلنا ولا يسلم الثمن، هذا موجه للوكيل، الوكيل في البيع لا يقبض الثمن.
وإذا قبض
فهو ضامن، إذا قبض فهو ضامن، أما المشتري فلا أضمن، لأن المشتري ما يدري. نعم، أن
نعم
أن
الموكل ما منع من ذلك، فلماذا لا يقبض؟ لأنه موكل، لأنه واثق
منه. مثل ما قلت، قالوا لأنه إنما وكله في البيع وليس قبض الثمن من مقتضاه، تعليل. ولهذا المؤلف رحمه الله قال إلا بقرينة، مع أنه خالف المذهب، المؤلف زاد المستقنع في هذا خالف المذهب، المذهب لا يقبضه إلا بإذن، حتى في القرينة ما يقبض، والصواب أنه يقبضه بالقرينة، وذكرنا لكم من القرينة عرفية وشرعية. نعم، نعم،
وهذا القلب سعره معروف أنه سعر الأدوية، فذهب الوكيل واشتراه بأقل، قلنا أن الزيادة من حق الموكل، وهذه مسألة يعني يكثر جدا السؤال عنها،
نعم،
ومنتشرة كثيرة، ويقول نعم. فيقول الوكيل إنما أنا أتيت بأقل في اجتهادي يعني ومعرفتي في السوق، فهذا حقي، وإنما هو وكلني بمئة ريال، فزيادته على السعر دليل على إسقاطه ما قل منه، فكيف
ما له إن 90، مثل لو اشتراه 90 اشتراه ب90، ما يقبض من الموكل إلا 90، يرد 10.
نعم، هذا ما قال، لكن أنا أسأل يعني الدليل،
الدليل لأني وكلت عشرية قلما وكنت أظن أنه يساوي 100 وصار يساوي 90. أما لو قلت اشتره ب100 فإن نقص عن ذلك فالزائد لك،
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، مصلي على محمد، اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمد وسلم والفضيلة وبعد كل من قبله.
بعضهم يقول بأن تحديد الثمن من الموكل دليل على إسقاطه لهذه
الزيادة،
فهل هذا
السائل؟ ما صحيح أبدا، الغالب أن تحديد الثمن الجهل، غالب انه ما حد يثمن الا جاهلا به. هنا يا عبد الرحمن ما في احد. نعم
فإيه فسأل الجهل
ويقدم الدفاع الجهل. على كل حال مثلا ما هي مشكلة، مثلا ما هي مشكلة إذا اشتراهم ب90 قال والله أنا شريته ب90 وأنت أعطيته 100 هذه 10، فإذا قال الموكل هي لك لا إشكال. نعم وراه مبالغ بقر ها وحنا بالذات اليوم احنا بالذات نعم
يرون ان الخمر نجسه هل يرون ان النجاسه تذهب اذا تقللت من جنسها؟
اي نعم
وهي في الاول نجسه
وهي في الاول طاهره ايضا هي قبل النجاسه طاهره لما كانت خلت هذه الحكمة دون معادلة. نعم.
إذا كان وكل في البيع بالشراء، فوكل شخص في البيع ووصف له شيء بصفة معينة.
نعم نعم.
وكل الآخر بشراء شيء بصفة
معينة. طيب.
فهل تكفي نيته؟
أي نعم. هذا يسمى تولي طرفي العقد. عرفت؟ لا بأس.
مجرد النية.
أي نعم. ينتقل الملك من هذا إلى هذا بمجرد النية، ولكن في مثل هذا ينبغي أن يشهد لأنه لا يدري ربما يفجأه الموت أو يحصل له حادث ولا يدرى، فمثل هذا يشهد يشهد بأني بعت ملك فلان على فلان. طيب وإذا كان زوجه هو الولي، إذا كان زوج المرأة ولية وأراد يعقد النكاح لنفسه يجوز؟
لا
يجوز؟
نعم
يزوج نفسه؟ نعم. عندك معارضة يا صالح ولا موافق؟ خلاص موافق السكوت يكفي. هو وليها وأراد أن يتزوجها فهل يجوز؟
نعم
هذا محجوب؟
ولا هو يا شيخ؟
إيه هو
وليها؟
إيه نعم
الرسول
إيه ابن عمه ابن عمها اقرب الناس اليها يجوز، لكن كيف يقول؟ يجيب اثنين ويشهدوا يقول اشهدكم اني تزوجت فلانه، وهنا صار الايجاب هو القبول. اي نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى في باب الوكالة: والوكيل بالخصومة لا يقبض والعكس بالعكس، واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يكون الذي قبله، ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل إبراهيم وكل شخصا أن يبيع جملا شاربا، فهل تصح الوكالة؟ طيب حضر الجمل هل يبيعه بالوكالة الأولى أو لا؟ لا يبيعه بالوكالة الأولى. لماذا؟ طيب لو قال إذا حضر جملي الشارد فبيعه يصح لأن الوكالة تصح معلقة. طيب إذا وكله أن يشتري عينا بما شاء. نعم أن لا يجوز. لماذا؟
لأن في مفسدة فيها جهالة عظيمة،
فيها جهالة عظيمة، قد يشتري ما يزيد 10,000. طيب لو علمنا أن مراده بقوله بما شئت أي بما تراه صالحا ولو زاد الثمن يصح، إذا كان هذا قصده يعني معناه أنا ما أحددك الثمن، وليس مراد الموكل بما شئت يعني بكل ثمن قليل أو كثير هذا ما أحد يقول، لكن معنى بما شئت أي بما تراه صالحا فلا بأس. طيب قال المؤلف رحمه الله: والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس. أفادنا المؤلف أولا أنه يجوز التوكيل في الخصومة، يعني يجوز أن توكل شخصا يخاصم عنك، وحينئذ نسأل هل يجوز قبول هذه الوكالة أو لا. في ذلك التفصيل، لأنه لا يخلو من حال من أحد أو من إحدى أحوال ثلاثة: إما أن تعلم أنه محق، أو تعلم أنه مبطل، أو تتردد. فإن علمت أن الموكل محق لكن خصمه خصم جدل، فهنا يجوز لك أن تقبل الوكالة في الخصومة، بل قد نقول إنه يشرع أو يجب. أفهمتم؟ لأن في هذا استنقاذا لحق أخيك ونصرة له وللظالم أيضا. أما نصرته فواضح، لأنك تؤدي، لأنك سبب لوصول حقه إليه، وأما نصرة الظالم فلمنعه من الظلم. هذا متى؟ متى؟ إذا علمنا أن الموكل محق في خصومته. إذا علمنا أنه مبطل لكنه اختار هذا الوكيل لأنه وكيل جدلي يستطيع أن يقلب الباطل حقا والحق باطلا، فهل يجوز أن تقبل هذه الوكالة؟ لا يجوز، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا ترددت، فالإمام أحمد رحمه الله لا يعجل بالسلامة شيئا، لا سيما في أوقاتنا هذه عند تغير الزمان واختلاف الذمم. فإذا ترددت هل الذي أراد أن يوكلك تخاصم عنه محق أو غير محق، فالسلامة أولى، أي أن لا تقبل الوكالة. من هذا الآن هؤلاء الذين يتوكلون ويسمونهم إيش؟ يسمونهم المحامين. فالمحامي إذا قال: هل يجوز أن أشتغل بالمحاماة؟ نقول بهذا التفصيل: إن كنت تحامي عن شخص عاجز عن دفع الظلم عن نفسه فهذا إيش؟ خير وصحيح، وهو دائر بين الوجوب أو الاستحباب. وإن كنت تحامي لأجل أن تحصل على فلوس سواء كان صاحبك محقا أو مبطلا فهذا لا يجوز، وإن علمت أنه مبطل صار ذلك أشد تحريما. نرجع الآن ونقول: هل يجوز أن يوكل من يخاصم عنه؟ الجواب: نعم يجوز. فإذا قيل: ما الدليل؟ قلنا: لا حاجة لطلب الدليل. لماذا؟ لأن الأصل في المعاملات الحل، فأي واحد يطالبك بدليل أي معاملة فقل: الدليل عليك أنت، هات الدليل على التحريم والعي والرأس. طيب، وكله بالخصومة، هل يملك القبض أو لا يملك؟ يقول المؤلف: إنه لا يملك القبض، إنه لا يملك القبض. فإذا وكل زيد عمرا أن يخاصم عنه خصمه فخاصمه وحكم القاضي للموكل، فهل للوكيل أن يقبض ما حصل فيه الخصومة؟ يقول المؤلف: لا. لماذا؟ لأنه ربما يرضى في وكالة الخصومة من لا يرضاه في وكالة القبض. قد يكون هذا مسعود شكل عليه، لأنه ربما يكون هذا الرجل قويا في الخصومة لكنه غير أمين، ربما لو يقبض مالي ذهب يفسده، أو يدعي التلف، أو يؤذيني في تخليص منه. فقد أوكل في الخصومة من لا أرضاه في إيش؟ في القبض. طيب، وقال بعض أهل العلم: ينظر في ذلك إلى القرائن، قرائن الأحوال. فإذا كان الوكيل بالخصومة في بلد غير الموكل فهنا القرينة تقتضي إيش؟ أن يقبض، تقتضي أن يقبض، لأن الموكل ليس حاضرا حتى يقال إن الموكل هو الذي يقبض وقد جرت العادة أن مثل هذا يعني أنك أن الوكيل في الخصومة يقضي، إلا إذا نهى قال أنت وكيل في الخصومة ولكن لا تقبض شيئا، فهنا لا يقبض على كل حال. وحينئذ نقول على القول الراجح لا تخلو المسألة أيضا من ثلاث حالات: إما أن يقول أنت وكيلي في الخصومة والقبض فالأمر واضح، يعني يملك إيش؟ الخصومة والقبض. وإما أن يقول أنت وكيلي في الخصومة لا في القبض، فهذا أيضا واضح يكون وكيلا في الخصومة ولا يقبض. وإما أن يسكت فالمؤلف يرى أنه لا يقبض، والراجح أنه يرجع في ذلك إلى القرائن، إلى قرائن الأحوال، فإن دلت القرينة على أنه يقبض قبض وإلا فلا. وإذا قلنا بذلك القول أو بهذا القول، إذا قلنا بهذا القول ولم يقبض صار مفرطا فيكون عليه الضمان. طيب العكس بالعكس، الوكيل في القبض له أن يخاصم، يعني لو قلت يا فلان أنت وكيلي اقبض حقي من زيد، له أن يخاصم إذا طلب الحق من زيد وقال زيد لا ما عنده لي شيء، ليس عندي له شيء، أنكر. هنا نحتاج إلى إيش؟ إلى خصومة. هل يملك الوكيل في القبض أن يخاصم؟ يقول المؤلف نعم نعم، التعليل لأنه قد لا يتأتى القبض إلا بخصومة، يعني قد لا يتأتى القبض إلا بخصومة، فالخصومة قد تكون أحيانا هي التي يتمكن بها من القبض، فلهذا إذا وكله في القبض فله أن يخاصم، هكذا قال المؤلف رحمه الله وأطلق، ولكن في الإطلاق نظر، لأني قد أوكله في القبض، قد أثق به في القبض، لكنني لا أعتمد عليه في الخصومة لكونه رجلا ضعيفا لا يعرف أن يحاج ولا يعرف أن يخاصم، وصاحب الذي أنا أطلب منه رجل قوي في الخصومة، فيقول اذهب ما عندي لك شيء ولا عندي لموكلك شيء، وإذا خاصمه غلبه، إذا خاصم وكيلي في القبض يغلبه. فهذه أيضا في كلام المؤلف نظر، هذه نقول هذه هل اللي قال المؤلف فيه نظر، بل نقول إذا وكله في القبض فإنه لا يملك الخصومة إلا إذا قال وإن احتجت إلى خصومة فخاصم. طيب ماذا يصنع إذا وكله في القبض ثم ذهب إلى الغريم وقال لا ليس عندي شيء؟ يرجع إلى الموكل يقول الرجل أنكر، فهل توكلني أن أخاصم أو وكل غيري؟ يعني مثلا يعني الإنسان مو ملزم إذا وكل في شيء أن يتمه، الوكالة كما عرفتم عقد جائز، فإذا طلب الحق وقال المحقوق ليس عندي لموكلك شيء يجب أن يتوقف ولا يخاصم، لأنه قد يخاصم فإيش؟ فيغلب والحق معه، يغلب لأن صاحبه ألد خصم رحمك الله وهو ضعيف، فنقول الوكيل في القبض لا يملك الخصومة إلا بإيش؟ بإذن خاص، إلا بإذن خاص. طيب والعكس بالعكس، واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله، إذا وكله في قبض حقه من زيد يا فلان لزيد لي عند زيد 10,000 ريال، لي عند زيد 10,000 ريال أنت وكيلي في قبضها، ذهب الوكيل إلى زيد ووجده قد توفي، إلى من ينتقل المال؟ إلى ورثته، ينتقل إلى ورثته، هل يقبض من الورثة؟ يقول المؤلف لا، لا يقبض من الورثة، لأن الوكالة تتقيد بما قيدها به الموكل. والموكل يا جماعة قال اقبض حقي إيش من زيد. هذا الوكيل وصل إلى زيد فوجده قد توفي، نقول لا تقبض من الورثة حتى لو قال الورثة يا فلان أنت وكيل فلان، قال نعم، قال عند أبينا لك كذا وكذا، فضل خذ، يقول لا يستلم، لا يستلم، لأن الموكل قال اقبض حقي من زيد. وقد تتغير حال الموكل إذا علم أن غريمه قد توفي ويكون قد ترك صغارا وأيتاما وعجائز، فيريد أن يهبه أو أن يبرئهم منه، يريد أن يبرئهم منه. وعلى هذا فماذا يصنع إذا كان لا يقبض منها من ورثته؟ إيش يخبر الموكل؟ يقول إني وجدت وقد توفي، فهل توكلني في أن أقبض من ورثتي أو لا؟ هو عاد بالخيار، إلا إذا قال اقبض حقي عند زيد، اقبض حقي الذي عند زيد، أو اقبض حقي الذي قبل زيد. انتبه فرق بين العبارات، كن فقيها. اقبض حقي من زيد، هذا لا يقبض من ورثة، اقبض حقي الذي عند زيد يقبض من ورثة، لأنه وكله في قبض حقه دون تعيين من يقبضه منه. اقبض حقي الذي عند زيد. طيب اقبض حقي الذي قبل زيد، أي من جهة زيد، يقبل من ورثة؟ يقبل من الورثة، واضح؟ طيب اقبض حقي من زيد، هي مسألة الأولى. فرق بين العبارات، مع أن أكثر الناس لا يميز، أكثر الناس لا يميز الفرق بين اقبض حقي من زيد، واقبض حقي الذي عند زيد، واقبض حقي الذي من قبل زيد، وما أشبه ذلك. لكن الواقع أن بينهما فرقا واضحا، يعني اقبض حقي من زيد عين المقبوض منه، واقبض حقي الذي عند زيد ما عين المقبوض منه، اقبض الحق لكن عين الجهة، صحيح، لكن ما الذي عند زيد هذا تعين جهة، ليس تعيين من يقبض منه. لكن هذه المسائل الدقيقة، أتظنون أن العوام يفرقون بينها؟ في ظني والله أعلم أن العامية إذا قال اقبض حقي من زيد فهو بمنزلة قوله اقبض حقي الذي عند زيد، اقبض حق الذي عند زيد. فإذا علمنا يقينا أن هذا هو المراد، فإن الوكيل يقبض منين؟ من الورثة. وإذا شككنا فالسلامة، انتبهوا لهذا، متى شككنا في ملك الشيء فخذوا بالسلامة. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يعدل بالسلامة شيء. وأنت الآن إذا قبضت من الورثة وأنت شاك، فقد أخذت ما ترددت فيه، لكن إذا لم تقبض فليس عليك لوم، فأنت سالم. وعليه فمتى، هذه خذوها قاعدة، متى تردد الإنسان في الإمضاء أو التوقف، ها، فما السلامة؟ التوقف. طيب ثم قال رحمه الله ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. وكيل الإيداع يعني معناه وكلتك أن تودع شيئا عند شخص، قلت يا فلان هذه مثل 10,000 ريال اذهب بها إلى فلان وديعة عنده. وش معنى وديعة؟ يعني وش معنى أمانة؟ وديعة. طيب وديعة يعني معنى أستودعها عنده ويكون حافظا لها، هذه 10,000 أعطيها فلان، أعطيها فلان وديعة. أخذها الوكيل وذهب بها إلى فلان وأعطاها إياه بدون شهود، بدون شهود. نعم. يقول المؤلف إنه لا يضمن الوكيل، لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لو فرض أن المودع أنكر، قال ما أعطيتني وديعة، قال يا رجل أعطيتك، جئت إليك بالبيت وأعطيتك 10,000 ريال وقلت هذه وديعة من فلان احفظها له حتى أرجع من سفري مثلا، قال أبدا أنكر. فهل يضمن الوكيل في الإيداع الذي وكلته أن يوديع عند زيد؟ يقول المؤلف لا يضمن. ليش؟ لأن المودع يقبل قوله في نفي الوديعة. لو أن إنسان ادعى أنه أودع شخصا مالا وأنكر المودع، هل يلزمه شيء؟ أجيبوا جماعة، جواب بارد هذا. لا يلزمه، لأنه الأصل براءة ذمته. يقولون إن هذا الوكيل لما لم يشهد، نعم، لم يكن مفرطا، إذ لو قدر أنه أشهد وثبتت الوديعة عند المودع ثم ادعى ردها، نعم ثبتت الوديعة عند المودع بفتح الدال ثم ادعى ردها، قال صحيح أنت أودعتني لفلان 10,000 ريال لكنني رددته عليه، يقبل قوله أو لا؟ نعم يقبل قوله. فيقول إذن الإشهاد لا فائدة منه، حتى لو أشهد أو لم يشهد فإن المودع يقبل قوله في رد الوديع. هكذا قال المؤلف رحمه الله، ولكن في كلامه نظرا. والصواب أنه يضمن إذا لم يشهد، إلا فيما جرت العادة بأنه لا يشهد فيه لقلته وحقارته، أو لكون المودع ممن جرت العادة أن لا يشهد عليه من أجل أنه مبرز للعدالة. أنتم فاهمين الآن؟ والله ما أدري، كلام عربي. طيب أقول إذا قلت لفلان خذ أنت وكيلي أودع هذه 10,000 ريال عند شخص، فأودعها بدون إشهاد، ثم إن المودع أنكر، هل يضمن؟ لا يضمن. ليش؟ على كلام المؤلف لا يضمن، لأن المودع لو ثبتت الوديعة عليه وادعى أنه ردها قبل قوله، إذا لا فائدة من الإشهاد. طيب هذا كلام المؤلف رحمه الله، ولكن نقول الصحيح أنه يضمن إلا في حالين. الحالة الأولى إذا كان المودع شيئا زهيدا لم تجري العادة بالإشهاد عليه، هذه واحدة. والثانية إذا كان المودع رجلا مبرزا في العدالة جرت العادة أن لا يشهد عليه إذا ودع، لأنه معتبر أمين عند الناس كله، فهنا نقول إن المودع الذي وكل في الإيداع لا يضمن، لأن الناس كلهم لا يقولون هذا مفرط. طيب رجل أعطى شخصا 10 ريالات، قال والله أنا بسافر وهذه 10 ريالات حط عند فلان أمانة، نعم أعطاها إياه، قال هذه أمانة لفلان، هل يضمن إذا لم يشهد؟ ليش يا جماعة؟ زهيدة. لو أن هذا الوكيل راح يجيب 2 يشهدون، قال اشهدوا أني أعطيت هذا 10 ريال الوديعة لفلان، وش يقول الناس؟ يستخفون به لا شك، ولا يعدون هذا مناسب. مثال آخر، رجل أعطى شخصا دراهم قال حطها أمانة عند شخص يحفظها لي، فذهب الرجل إلى رجل مبرز في العدالة، أمين عالم عابد حافظ، يعني مو كثير من النسيان حتى نقول هرف ونسي، ثم أودع، هل جرت العادة أن يشهد على مثل هذا؟ لا ما جرت. فالصواب إذن أن يقال إن الموكل في الإيداع إذا لم يشرك، إن عد مفرطا فهو ضامن وإلا فلا. ولكن كيف يعد مفرطا؟ نقول هو مفرط إذا لم يشهد مطلقا، إلا في حالين، إما لزهادة الوديعة، وإما وإما لاعتبار المودع. طيب، الفائدة من الإشهاد، إذا قال قائل ما الفائدة من الإشهاد إذا كان قول المودع مقبولا في الرد؟ انتبه، الفائدة هو أنه قد لا يدعي الرد، قد يكون عنده من الإيمان ما يمنعه أن يدعي الرد وهو لم يرد، لكن ينسى فينكر، ينسى فينكر الوديعة، يقول ما ودعتني. حينئذ إذا لم يكن شهود تضيع أو لا تضيع؟ تضيع الوديعة، وإذا كان شهود لا تضيع، لا تضيع، لأن الشهود سيثبتونه، وحينئذ فيكون عدم الإشهاد تفريطا من الموكل، تفريطا من الموكل فيضمن. طيب، نعم تفريطا من الوكيل، نعم تفريطا من الوكيل فيضمن. طيب، قال ولا يضمن الوكيل إذا عاد مشهد. ما هو تعليل كلام المؤلف؟ أن الوديعة يقبل فيها قول المودع إذا ادعى الرد، فلا فائدة من الإشهاد حتى لو أقر قال نعم أنت أودعتني ولكن رددتها، هذا هو التعليل. فنقول هذا التعليل صحيح من جهة، لكنه عليل من جهة أخرى. نحن نقول يشهد خوفا من النسيان، يعني إذا قدرنا أن المودع رجل ثقة لا يمكن أن يدعى الرد، لكن قد ينسى وينكر، فيكون الإشهاد فيه فائدة. ثم قال فصل، والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. الوكيل أمين، أفادنا المؤلف رحمه الله أن الناس الذين بأيديهم أموال الناس منهم أمناء ومنهم غير أمناء، فما هو الضابط للأمين من غير الأمين؟ لما قال وكيل أمين علمنا أن هناك طرف آخر ليس بأمين، فما هو الضابط؟ نقول الضابط كل من كان المال بيده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهو أمين، هذا الضابط. ومن كان في يده بغير إذن من المالك، من الشارع ومن المالك، فليس بأمين. فلننظر، ولي اليتيم من أذن له؟ الشرع، هذا أمين من قبل الشرع. ناظر الوقف من أذن له؟ لا، الواقف، الواقف. الوصي يعني المصى إليه أمين، من أذن له؟ الموصي. طيب، المستاجر تحت يده العين المؤجرة أمين ولا غير أمين؟ من أذن له؟ المؤجر. وهل مجرد؟ إذن الضابط للأمين كل من كانت العين بيده بإذن من الشارع أو إذن من المالك فهو أمين. نأتي للوكيل، الوكيل الوكيل أمين، لأن العين حصلت بيده بإذن من الموكل، بإذن من الموكل. طيب، متى ترتفع الأمانة؟ ترتفع الأمانة إذا تعدى أو فرط، إذا تعدى أو فرط ارتفعت الأمانة وصارت يده غير أمينة. مثال ذلك المودع، أودعت شخصا 10,000 ريال في ربطتها وجعلها أمام عيني في الصندوق، بقيت في الصندوق لم يتصرف فيها، هو الآن إيش؟ أمين، لأن الدراهم تحت يده بإذن من المالك. طيب، الرجل احتاج يوم من الأيام واستقرض هذه الدراهم واشترى بها حاجة ثم ردها في يومها إلى الصندوق، هل تزول أمانته؟ نعم تزول أمانته. الآن صارت يده غير أمينة، لماذا؟ لأنه تصرف في المال بغير إذن مالك، وهذا تعدي، هذا تعدي. إذا قال وأخذ 10,000 ورد 10,000 بيومه وفي الصندوق نفسه، نقول لكن ليس له حق أن يتصرف في عين مال الغير إلا بإذنه، وهذا لم يؤذن له. طيب لو فرض أن هذا الصندوق احترق وتلفت الأموال اللي فيه ومن جنته 10,000، هذه يضمن؟ لا، بعد أن تصرف فيها وردها يضمنها. تمام، يضمنها لأنه صار غير أمين بتصرفه فيها. أما لو أبقاها ولم يتصرف فيها ثم احترق الصندوق فليس عليه ضمان. لماذا؟ لأنه أمين. انتبهوا للقواعد هذه لأنها مفيدة جدا. طيب الوكيل أمين، ثم بين الحكم الذي يترتب على كونه أمينا فقال لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، لا يضمن ما تلف بيده من المال الذي اؤتمن عليه بلا تفريط، يعني شرط عدم الضمان ألا يفرط. ونحن نزيد شرطا آخر من باب أولى، وأن لا يتعدى، يعني بلا تفريط ولا تعدي. وهنا نسأل ما الفرق بين التفريط وبين التعدي؟ أنا بجيب يا مسعود، لا تكن عجلا. الفرق التعدي أن يفعل ما لا يجوز، والتفريط أن يترك ما يجب. فما طلب فعله فتركه يسمى تفريط، وما طلب الامتناع منه ففعله يسمى تعديا. طيب في المثال الذي ذكرنا من قبل في مسألة الوديعة، إذا أخذ الدراهم التي أودعها وتصرف فيها، هذا إيش؟ هذا تعدي. إذا وضع الدراهم فوق سطح الصندوق وغفل ثم سرقت فهذا تفريط، لأنه ترك ما يجب، إذ أن الواجب عليه أن يحفظها فورا بما تحفظ به عادة. طيب الوكيل الآن وكله في شراء حاجة من الحوائج، ولنقل إنه وكله في شراء ساعة، اشترى الساعة ثم وضعها في بيته على رف يتناوله الصبيان، فأتت الصبيان فأخذت الساعة وخربتها، ما تقول يا نائم؟ يضمن. أجاب بأنه يضمن بعد أن قلت يا نائم، فهو إقرار منه بأنه نائم، لأنه لم يدافع عن نفسه. طيب لماذا يضمن؟ لأنه فرط. صحيح كلامه؟ يضمن لأنه فرط. طيب مثال آخر، وكلت أن يشتري لي ساعة، أن يشتري لي ساعة فاشتراها، اشترى ساعة ثم إنه نسي ساعته في البيت فوضع ساعته، الساعة التي اشتراها لي وضعها في يده، يعني استعملها، هجعها شيء وكسرها، يضمن أو لا؟ ليش؟ لأن هذا تعد. طيب اشترى الساعة، الصورة الثالثة نشوف ما فيها تعدي ولا تفريط، اشترى الساعة ووضعها في رف رفيع لا يتناوله الصبيان، نعم، ولكن أحد الصبيان كان يعني بذيا أتى بسلم من الجيران وصعد على الرف وأخذ السعر وكسره. إيش؟ لا يضمن. ليش؟ لأن هذا ليس تعديا ولا تفريطا، إذ أنه جرت العادة أن الناس يحفظون مثل الساعة وشبهها بالرفوف العالي عن الصبيان، وهذا الصبي خرج عن العادة. من يقدر أن صبيا يذهب ليأتي بسلم ويصعد إليه لأجل هذه الساعة؟ فعلى كل حال القاعدة عرفناها، إذا تلف الشيء تحت يده بتعدي أو تفريط فهو ضامن، وبلا تعد ولا تفريط فهو غير ضامن. طيب نعم. يحفظه
ولكن زيد ممرض، فقال لي الوكيل انا اعطيك نصف المبلغ واتركني وانا اتصرف
عاجل. سمعتم السؤال؟ يقول ان شخصا وكل اخر ان يقبض حقه من زيد ولنجعله 10,000 ريال، فقال الوكيل ان زيد الرجل مماطل ولكن انا اعطيك الان 8,000 ريال واخذ من هذا المماطل 10,000 ريال. نقول هذا حرام ولا يجوز لسببين. السبب الاول انه ربا، والسبب الثاني انه باع دينا في ذمة الغير على غير من هو عليه، وبيع الدين على غير من هو عليه لا يجوز لأنه لم يقبض، وإذا كان مماطلا ففيه بعد علة أخرى أنه قد يكون غير مقدور على تسليمه. المهم أن هذا حرام. نعم. والله ما تعرف العادة هذه، ما عرفت العادة.
ليست عينية.
أي دراهم.
يعني ليس المراد إيصالها بعينه.
هو الواجب إيصاله بعينه، وألا يتصرف فيها.
ذكرنا في مقام الدراهم ليست كال.
لا لا، دراهم لا تعين بالتعيين، هذا شيء ثاني. هذه في البيع والشراء، لكن مسألة الأمانة تتعين، ما يمكن يتصرف فيها أي تصرف إلا بيده. لو قال لهم مثلا خذ هذه أعطيها أهلي في البلد الفلاني، قال تأذن لي أني أستقرضها، إذا أذن له لا بأس. نعم زكي. مثل هذه مسألة في الحقيقة مهمة جدا، يعني مثلا هل يجوز أن نتحاكم إلى من يحكمون بالقانون إذا كنا محقين أو نضيع حقوقنا؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في أول كتاب الطرق الحكمية أن من الفقهاء من قال لا تتحاكم إليه واللي يضع كل حق، وقال هذا لا يمكن أن تصح به أحوال الناس، لا سيما مع كثرة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. لك أن تحاكم، ولكن إذا حكم لك بغير ما أنزل الله فرده، أما أن تضيع حقوق الناس ربما تكون أملاك وفيها ورات كثيرون نضيعها لأن هذا يحكم بالقانون. نحكم أن تحاكم إليه، وإذا حكم بالحق فالحق مقبول من أي إنسان. نعم. نفس المحامي، هو نفس المحامي. الوكيل قائم مقام الموكل، فإذا كان الموكل محقا فلا بأس أن يتوكل عنه. نعم يا فؤاد. نعم. لا كل من يقبل في الأمور المالية، لكن في أشياء ما يحتاج إلى الحلف. ايش؟
نعم
نعم. كل الدعاوي هذا الضابط فيها. سليم
إذا
تستأذن صاحبها تستأذن صاحبها
اي اول استأذن صاحبها
ها
طيب ضروره يا شيخ
اي اذا كان ضروره بمعنى الموت ان لم تفعل
شيخ ما يعني غريب يعني مضايق بهذا
الشيء الانسان هذا البلاء غريب من المضايق يعني ما عندك فلوس توفي إيه لا لا
وانا نويت اني اخذ اتصرف فيها واخبر
ما يكفي النية لابد تستأذن من صاحبها. نعم لو فرض ان الذي اعطاك اياها رجل من اقارب وتعلم علم اليقين ان من احلى ما يكون على قلبه ان تزيل ضرورتك باستعماله فلا بأس. او انسان صديق لك صداقة تعلم ان من احلى ما يكون على قلبه ان تتصرف بدراهم تفك حاجتك فلا بأس. وهذا يسمى عند العلماء ايش؟ تصرف الفضول. نعم هم ايش؟ نعم أبدا ما يجوز تزوير هذا حرام تزوير حرام لا يجي تزوير محرم. نعم عن جاري
هل يجوز الخصومة هل يجوز التوكيل الخصومة بدون رضا
أبدا ما يجوز تزوير هذا حرام تزوير حرام لا يجي حتى تزوير محرم. نعم عن جاري
هل تجوز الخصومة هل يجوز التوكيل الخصومة بدون رضا الخصم
إيه؟ أسمعت ما قال يقول هل يجوز أن أوكل شخصا يخاصم عني بدون رضا خصمي؟ الجواب نعم لأن الإنسان له أن يأخذ الحق بنفسه أو بوكيله. لو قال الخصم أنا ما بهذا ليش توكل هذا رجل لدود هذا رجل خصوم أنا ودي أنت رجل طيب القلب نعم حبيب علشان أركبك إيه نعم طيب والزائد ايش؟
الزائد على 10
لك لك
نعم لك
ما في بأس إذا قال بيع هذا ب10 وما زاد فهو لك فلا بأس به. عندك مسعود بعد الأذان.
اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام محمد.
نعم
أحسن الله إليك إذا كان مثلا الوكيل بما في بلاد لا يستطيع مثلا الموكل أن يأتي إليها وغريمه هناك ولا يجد من يوكله إلا ذاك الوكيل فهل يجوز للوكيل أن يقول أنا لا أسألك بقضيتك إلا بأخذ مالي أم نظرا لضرورة ذلك يقال
انه
لا يجوز له ذلك؟
لا لا له ان ياخذ المال له ان ياخذ المال لكن بقدر العادة لا يزيد ويتغلب عليه عشان مضطر. سمعتم كلامه؟ يقول اذا كان انسان في مكان اخر وله خصم في بلد اخر ووكل شخصا بقبض حقه وقال الوكيل انا لا اقبضه الا بكذا وكذا إما بدراهم مقطوعة كألف ريال مثلا أو بالعشر لعسر ما قبضت أو ما أشبه ذلك، نقول لا بأس، لكن بشرط ألا يستغل ضرورته فيطلب عليه أكثر من العادة. صالح، كل من كان مال بيده بإذن من الشارع أو إذن من المالك. نعم، هو أمين. نعم، هذه مسألة غير الأمان. إذا القول الراجح أنه ما يضمن إلا مثل غيره، هذا القول الراجح، لكن ماذا هم يقولون؟ لأنه قبضه لحظ نفسه المحض، فلذلك ضمناها على كل حال وهو أمين.
شيخ بارك الله فيكم، من المعلوم أن الجهل والنسيان عذر.
نعم،
فهل هو داخل هنا في فهل يكون عذر للوكيل بأن جهل بأنه مثلا وضع ساعة تحت الشمس خريبة
بأنه إيش؟
فهل يكون العذر والجهل بالنسبة للوكيل أيضا يعني مخرجا له من التخفيض أو التعدي، بأن يجهل بأنه على مثال الساعة، أن يجهل بأنه لو وضع الساعة تحت الشمس أنها تلتفت، أو ينسى فيعني يضعها في مكان ينامه الأولاد، أو أيضا صورة ثالثة ممكن أن تدخل هنا، أن لا يقصد أن يتلفها بأن يضعها في جيبه فيجلس عليها في غيره. هذه الصورة الثلاثة هل يخرج منها شيء؟
أما الأخيرة فلا ضمن عليه، لأن جرت العادة أن الساعة وأشباهها توضع في الجيب، فليس عليه شيء. وأما الأولى والثانية فعليه. واعلم أن الجهل والإنسان بالنسبة لحقوق الإنسان لا يسقط بهما الضمان، يسقط بهما الإثم فقط، أما الضمان فلا بد منه. نعم، ايش هو قال بيع السيارة؟ طيب وجد السيارة، هما وكلوا بالشراء.
نعم، يريد ان يشتري، الوكيل يريد ان يشتري نفسه، ذهب الى
يعني باع السيارة،
ويبيع، يريد ان يبيع السيارة.
اي،
وجد السيارة بخمسين الف.
طيب،
قال لصاحب السيارة اعطيك هذه السيارة، سيارة موكلي،
اي،
بثلاثين وزيدك
عليه 20 ألف. نعم، فوافق صاحب السيارة. نعم، فأعطاه السيارة وأعطاه 20 ألف ورجع إلى الموكل
ب30 ألف.
يعني رجع ب30 ألف والسيارة،
الموكل
صاحب السيارة
هذه ب30 ألف،
فوجد السيارة ب50 ألف، وقال لصاحبها خذها السيارة ب30 ألف
وعليه 20 ألف،
وأعطيك 20 ألف. طيب، فعل.
ثم أخذ السيارة التي قيمتها 50 أو 50 ألفا، لا، ورجع إلى الموكل وأعطاه 30 ألف من جيبه.
إذن هو في الواقع باعها، لكن يبقى النظر على ما سبق أنه أن الوكيل في البيع لا يبيع على نفسه.
هل هذا بيع على نفسه؟
شبيه بالبيع على نفسه، لأنه ربما، لكن لا، ذكرنا فيما سبق أنه إذا عين الثمن فلا بأس أن يشتري من نفسه وأن يبيع من نفسه.
لم يعين
هل عين؟ قال بيع ب30، هذا كلام تكون باع عين، إذا معي ما يجوز. أنت. نعم،
والوكيل أمين لا يضمن ما ترك بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في نفسه والهلاك مع يمينه. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمر لم يلزمه دفعه إن صدقه، ولا اليمين إن كذبه، فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمر، وإن كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلف ضمن أيهما شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في كلام المؤلف ما يفهم منه جواز التوكيل في الخصومة. نعم، لا، ما يفهم من كلام المؤلف ما يفهم منه جواز التوكيل في الخصومة. من أين تأخذ من كلامه؟ هارون، من قوله والوكيل في الخصومة لا يقبض. طيب، هل هذا على إطلاقه أي أنه يجوز أن يتوكل شخص في الخصومة أو لا؟ نعم.
هذا في ثلاثة أحوال.
لا، سؤالي هل هذا على إطلاقه أو لا؟
المشي عليه الماتن على إطلاق،
يعني من يجوز أن أتوكل لشخص في الخصومة الباطلة؟
ثلاثة أحوال. في قبول الخصومة في ثلاثة أحوال.
أحوال ولا أقوال؟
ثلاث حالات.
نعم،
إما أن يعلم أن هذا على باطل، وإما أن يعلم أنه محق، وإما أن يتردد. فإن يعلم أنه على باطل فلا يجوز له قبول الخصومة.
تمام.
وإن يعلم أنه محق فهذا التعاون على البر والتقوى، وإن تردد فسلامته هنا أفضل وإلا يقبل.
أحسن. إذا لو ذات حالات إن علم أنه محق جاز، بل قد يسن أو يجب، وإذا علم أنه مبطل حر، وإذا تردد فالسلامة أولى. طيب، لو علم أنه مبطل ولكن توكل له في الخصومة من أجل أن يمنعه، نعم، يجوز؟ الدليل
ولا تعاون،
ما تعاون
من أجل أن يمنع من
الظلم. ينب دليل.
أنصر أخاك ظالما.
أحسنت، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. تمام. الوكيل في القبض، سمير، هل يملك الخصومة أو لا؟ الوكيل في القبض، وكلتك تقبض حقي من زيد، فهل إذا أنكر زيد يمكنك أن تخاصمه أو لا؟ لا لا، وكله في القبض، قال فلان عنده لي 10,000 راح اجيب منه. لا يملك الخصومة. اصبر اصبر، وان وكله في الخصومة، وان وكله في الخصومة يملك القبض. طيب، اذا وكله في الخصومة ملك القبض، وان وكله في القبض لم يملك الخصومة. ها، هذا هو؟ ها، ايش؟ فلا يملك الخصومة. صح. وإن وكله في الخصومة
لا يملك القبض.
لا يملك القبض.
قول المصنف إذا وكله في القبض ملك الخصومة.
ملك الخصومة.
لأنه قد لا يتوصل.
اصبر، ما بعد ما سألنا التعليم. إذا وكله في القبض ملك الخصومة. وإن وكله في الخصومة
لا يملك القبض.
أحسنت. هذا هو. أسمعك يا سمير. انتبه. طيب، لماذا لا يملك القبض إذا وكله في الخصومة؟ في القبض صحيح، قد لا يعتمده على المال لكن يقتضي في الخصومة لأنه جيد. إذا وكله في القبض يقول المؤلف إنه يملك الخصومة لأنه قد لا يتوصل إلى القبض إلا بالخصومة. هل هناك رأي آخر؟ ما هو؟ الرأي الثاني أنه لا يملك الخصومة. لماذا؟ يوهته؟ وش معنى يوهته؟ يعني يسقيه ماء؟ لا، على طول إذا خاصم على طول، لأنه قد يرضى للقبض من لا يرضاه للخصومة. قد يكون هذا الرجل ضعيفا والخصم قوي لسنا فيغلبه. واضح؟ طيب، اقبض حقي الذي عند زيد سلامة. الأخ فادي. نعم، يقبل الحق الذي عند زيد ومات زيد، فهل يقبل مورثة أو لا؟
يقبل
مورثة. طيب، واقبض حقي من زيد. نعم،
إذا قال حقي من زيد
لا فجاء وجده ميتا. يقبل المورث. واقبض حق الذي قبل زيد. طيب نعم اقبض حقي من زيد فجاء فوجده ميتا هل يقبض مورثتي او لا؟
لا يقبض.
لا هذه واحد. اقبض حقي الذي عند زيد فجاء فوجده ميتا لك السؤال.
يقبض.
اقبض حقي الذي قبل زيد. يقبض. تمام. طيب اقبض حقي من زيد غدا هل يملكه بعد غد؟ ها يملكه قد اقبض حقي من زيد غدا يوم الثلاثاء هل يقبض يوم الاربعاء؟
الى قصد الوقت وقصد مثلا الذي غد هو ما بعد اليوم فانه يقبض. اما قصد يوم معينا
وين قصد به يوم القيامه؟
لان قد يكون مقصود بها قد يكون هذا التاجر يشتري مثلا يكون يربح يوم الثلاثاء
ويشهد الاربعاء
حين
قبض
الثلاثاء لم يكن
انا التاجر غرض. طيب اذا قلنا ياخذ بظاهر اللفظ
انه يقبض غدا فقط
ولا يقبض يوم الاربعاء. طيب اذا قال اقبض يوم الاربعاء هل يملك يوم الثلاثاء؟ ما يملك. علل.
لان يكون القصد يكون
اترك المقصود علل بشيء لفظ واضح. التصرف في مال الغير مقيد بما أذن فيه الغير. فهو قال اقبض يوم الأربعاء ما أقبض يوم الثلاثاء ولا يوم الخميس. اقبض يوم الثلاثاء ما أقبض يوم الأربعاء كذا ولا لا؟ لكن إذا علمنا أنه قال اقبض حقي من زيد غدا أنه يريد المبادرة في القبض ما أراد تعيين اليوم هل يقبضه بعد غد؟ سؤال لغيرك يا فؤاد. لا سؤال شرف. يقبض زين بارك الله. المهم يا أخوان هل الأصل أن نعتمد على المجرد اللفظ ولا نقول لعله أراد كذا لعله أراد كذا؟ ها؟ الأول نعتمد على مجرد اللفظ. نعم إلا إذا علم المراد هذا شيء آخر. ولهذا الصحابة الذين علموا مراد الرسول بقول لا يصلي أحد من العصر إلا في بني قريظة صلوا في العصر قبل بني قريظة. طيب يقول المؤلف إن الإنسان إذا وكل شخصا أن يودع له دراهم عند آخر ولم يشهد الوكيل فإنه لا ضمان عليه. علل.
لأنه لا فائدة من الإشهاد لأنه يقبل قول المودع
في الرد. يعني حتى لو ثبت انه اودعه وقال ردت. طيب هل هناك قول اخر؟
نعم.
ما هو؟
انه اذا لم يشهد فانه يضمن.
نعم.
الا اذا كان الامر مما جرت العاده انه لا يشهد عليه اما لحقارته او لكون المودع من هو مبرز في العداله.
احسنت. الصحيح انه يضمن اذا اودع ولم يشهد لاننا نستفيد من الاشهاد انه ربما ينكر نسيانا فإذا أشهد حفظ الحق. إلا إذا كان الشيء مما جرت العادة ألا يشهد عليه إما لكونه حقيرا يسيرا نعم وإما لكون المودع مبرزا في العدالة. لو أنك طلبت أحد أن يشهد عليه لعد الناس ذلك سوء أدب منك مثلا. واضح؟ نبدأ الدرس الجديد. لا باقي بعد مناقشة. ما ضابط الأمين في قول المؤلف الوكيل أمين؟ الضابط
الأمين هو كل من كان المال الذي يثمن من الشارع ويثمن من المال.
طيب أحسن. حكم الأمين أنه يقول المؤلف لا يضمن ما تلف في يده ما تلف بيده بلا تفريط يعني وبلا تعدي أيضا. والفرق بين التفريط والتعدي أن التفريط ترك ما يجب والتعدي فعل ما لا يجوز. طيب رجل أمين على جمعية تحفيظ القرآن جمعية خيرية وما أشبه ذلك، يحتاج يوم من الدهر 100,000 ريال، واستقرض من دراهم الجمعية التي هو أمين عليها، هل يكون أمينا أو لا؟ أجب أنت.
لا، بأخذه هذا بدون إذن، بأخذه لا يعتبر أمين.
يعني فيما أخذ فقط ولا في الكل؟
لا لا يعتبر أمين في الكل.
في الكل
أو فيما أخذ؟
فيما أخذ.
نعم
فيما أخذ.
فيما أخذ
والباقي يكون أمين.
نعم الأصل أمانة.
طيب هل تعدى أو لم يتعدى؟
تعدى.
تعدى، كل أمين يتعدى تبطل أمانته، خذها بقاعدة، كل أمين يتعدى فإن أمانته تبطل. وعلى هذا فيكون ضامنا، يكون مال بيده بلا إذن فيكون ضامنا. وهذه مسألة يتساهل فيها بعض الناس، إذا أودع وديعة أو كان ناظرا على وقت أو كان وصيا في وصية واحتاج ذهب يستقر، هذا لا يجوز، ولا سيما في مسألة كبيرة. نعم.
في الشيخ أمانة فيما أخذ ولا في الجميع الآن؟
في كلها، في كلها، يعني يجب عليها الآن أن يرفع يده ويذهب إلى القاضي أو إلى الجهة المسؤولة ويقول الله أنا أطلب العفو عن هذا. طيب، ثم قال المؤلف ويقبل بدا الدرس ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمين، يقبل قوله أي الوكيل في نفيه أي نفي التفريط، ويقبل قوله في الهلاك أي التلف لكن مع يمين. يقبل قوله في نفيه، يعني لو قال الموكل إنك قد فرطت فقال لم أفرط، فالقول قول الوكيل لوجهين. الوجه الأول أن الأصل عدم التفريط، والوجه الثاني أن الموكل قد ائتمنه، قد ائتمنه على ذلك، وإذا ائتمنه فإنه لا يصح أن يعود فيخونه بدون سبب أو بدون ثبوت شرعي. ولكن نعم في نفيه، وكذلك هذا يقبل قوله في الهلاك أي تلف المال، مثل أن يقول والله أنا أخذت منك هذه السلعة لأبيعها لك لكن تلفت، يقبل قوله. وهل يقبل قول الموكل في طلب التفصيل، بمعنى أن يقول الموكل بأي شيء تلفت؟ الجواب لا، يعني لا يلزم الوكيل أن يبين بماذا تلفت، يقول تلفت، وإذا قال تلفت فهو أمين، لكن لا بد من اليمين، لا بد من اليمين كما سيأتي. طيب، لكن لو ادعى هو، أعني الوكيل، ادعى الهلاك بسبب ظاهر، مثل أن يقول الله المال تلف لأن دكان احترق، لأن دكان يحترق، السبب الآن ظاهر، يقال هات بينه على أنه احترق، لا بد. فإذا أتى ببينة قبل قوله أن المال الذي وكل فيه مع المال الذي تلف، واضح؟ كذلك أيضا لو قال إنه انهدم عليه الدكان نقول هات بينة، لأن انهدام الدكان سبب الظاهر. فإذا أتى ببينة وقال إن المال مع المال الذي تلف في انهدام الدكان يقبل قوله. الخلاصة الآن يقبل قوله في التلف وهو الهلاك الذي ذكر المؤلف بلفظ الهلاك، ولا يلزم بالتفصيل، يعني لا يلزم بأن يقال له بماذا تلف وكيف تلف ومتى تلف، لا يلزم. طيب، لكن لو أنه ادعاه بسبب ظاهر كرول الدكان احترق أو الأمطار هطلت وهدمت البناء أو ما أشبه ذلك، فماذا نصنع؟ نقول أقم بينة أنه حصل الحريق، أقم بينة أنه حصل الهدم. فإذا ادعى الموكل أن المال لم يكن مع ما احترق فالقول قول من؟ الوكيل. القول قول الوكيل لأنه مؤتمن. ثم قال ومن ادعى وكالة زيد في قبضه في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه. انتبه لهذه المسألة، مسألة تبدو غريبة. ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو. وكالة زيد هنا وكالة مصدر مضاف إلى الفاعل أو إلى مفعول؟ يا أيها النحات، يا أيها النحات، هل هو مضاف إلى الفاعل أو إلى مفعول؟ متفق عليه؟ فيه خلاف الآن، فيه قولان، لكن هو مضاف إلى الفاعل، يعني ادعى أن زيدا وكله، ادعى أن زيدا وكله في قبض حقه أي حق زيد من عمرو. فصورة المسألة شخص اسمه عبد الله أتى إلى عمرو وقال إن زيدا وكلني في قبض حقه منك. واضح الصورة الآن؟ أركانها كم؟ ثلاثة. زيد طالب، عمرو مطلوب، عبد الله وكيل. جاء عبد الله إلى عمرو وقال إن زيدا وكلني في قبض حقه منك. قال والله أنت رجل صدوق، رجل دين، رجل ورع، ولكن من أعطيك له الحق؟ يقول المؤلف لم يلزمه دفعه إن صدقه. لم يلزم من؟ لم يلزم عمرا دفعه أي الحق، إن صدقه أي إن صدق مدعي الوكالة والذي سميناه في هذا المجلس عبد الله. فعمر قال لعبد الله أنا لا أقول أنك كاذب، أنت رجل صدوق، نعم، وكأني أسمعه ويوكلك من أمانتك عندي وصدقك، لكن من أعطيك؟ لن أسلمك. يقول ما يلزم، كيف ما يلزمهم صدق؟ لاحتمال أن زيدا ينكر التوكيل، ما في احتمال هذا؟ نعم، ربما يقول زيد أنا ما وكلته، حتى لو كان صادقا أنهم وكلوا فزيد قد يكون ظالما، قد يكون ظالما وأبدا ما وكلته. إذا قال ما وكلته يضيع حق عمر، يأخذ الحق من عمر مرتين، لأن زيدا الذي هو صاحب الحق سيقول لعمر حقي ما وصله لأني ما وكلت عبد الله. له الحق ولا لا؟ له الحق. طيب قدرنا أن زيد أخذ الحق من عمر، أين يكون حق عمر في الذي قبضه عبد الله؟ يرجع إلى عبد الله، يرجع للذي ادعى الوكالة لأنه أخذه منه. طيب لو ادعى قبض حقه من عمر وأتى ببينة، أتى ببينة جاب الشهود أو وثيقة من المحكمة، يلزمه الدفع؟ نعم يلزمه الدفع، لأن زيدا صاحب الحق له أن يقبضه بنفسه وبوكيل. فإذا أتى ببينة قلنا يلزمك أن تدفع. طيب ولا اليمين إن كذبه، يعني ولا يلزم عمرا اليمين إن كذبه أي كذب مدعي الوكالة وهو عقيلي من هو؟ طيب قال إن لما جاء عبد الله إلى عمر وقال إن زيدا وكلني في قبض حقه منك، قال أبدا أنت كذاب. نعم، فإنه لا يلزمه أن يحلف على كذب مدعي الوكالة. قال احلف انه موكلا، قال ما احلف لكن انت كاذب ولم سلمك. نعم، لماذا؟ لانه لو نكل لم يقطع عليه بالنكول. لو ان عمرا نكل وقال ما احلف فان القاضي لا يقول له اذا يلزمك الحق، لانه سبق لنا انه لازمه التسليم ولو ايش ولو صدق ولو صدق. طيب اذا لدينا مسالتين الان. المساله الاولى، ادعى عبد الله ان زيدا وكله في قبض حقه من عمرو، فقال عمرو صدقت ولكن لا اسلم، يصح ولا ما يصح؟ يصح. ادعى عبد الله ان زيدا وكله في قبض حقه من عمرو فقال عمر كذبت أبدا ولا أصدق، هات بينه وإلا ما غير صادق. يلزمه أن يسلم الحق أو لا يلزمه؟ طيب هل يلزمه اليمين إذا قال عبد الله احلف أنه ما وكلني؟ لا يلزم. لماذا؟ لأنه لا يقضى عليه بالنقول، حتى لو صدق لو قال إنه صادق فإنه لا يلزم بالدفع على ما سبق. ثم قال فإن دفعه، إن دفعه أي الحق، الفاعل من؟ الفاعل عمر. طيب والمدفوع إليه عبد الله. إن دفعه أي عمر إلى عبد الله فأنكر زيد الوكالة، قال ما وكلت. فهنا نقول لزيد احلف، ولهذا قال حلف وضمنه عمرو. حلف من؟ زيد الذي له الحق. اذا قال ما وكلت عبد الله نقول احلف، اذا حلف فان عمرا يضمنه لزيد. وماذا عن الحق الذي دفعه؟ يرجع به على من؟ على عبد الله الذي ادعى الوكالة بلا بينة، ولهذا قال ضمنه عمرو، يعني ويرجع عمرو على مدعي الوكالة بما أقبضه إياه. وإن لم يحلف زيد، إذا قال ما أحلف، قل احلف إنكم وكلتوا، ما حلف، يقضى عليه بالنكول ويقال حقك وصل إلى وكيلك ولا شيء لك. واضح؟ فإذا قال والله ما أنا بحالي أخشى من الإثم، ماذا نقول؟ نقول إن كنت صادقا فلا إثم عليك، كنت صادقا فلا إثم عليك، وإن كنت كاذبا فلا إثم عليك، تحمل. طيب يقول وإن كان المدفوع وديعة، يعني ليس حقا ثابتا في ذمة الآخر أخذها، إن كان المدفوع وديعة أخذها من يأخذه؟ يا أخوان صاحبها الذي هو زيد. زيد قال لعمر يا نعم قال لعبد الله إن عند عمر لي وديعة، اذهب وجبها وأتي بها إلي. فذهب إلى عمر وصدقه، قال أعطني الوديعة التي عندك لفلان قد وكلني في قبله، قد فضل. ثم إن زيدا أنكر الوكالة، نقول الحمد لله إذا أنكرت الوكالة فالوديعة موجودة الآن، خذها ممن يا أخوان؟ من عبد الله اللي هو مدعي الوكالة، مالك الآن موجود تفضل. فإن تلفت، يقول إن تلفت ضمن أيهما شاء، ضمن الفاعل من؟ زيد. أيهما أي عمر أو عبد الله مدعي الوكالة، أيهما شاء. إذا تلفت نقول الآن أنت ضمن من شئت. لننظر كيف يضمن مدعي الوكالة. نقول يضمنه لأنه أنكر الوكالة، فيكون مدعي الوكالة أخذ المال بغير حق فيضمنه. طيب كيف يضمن المودع الذي كان محسنا؟ من هو؟ عمرو. نقول لأنه فرط حيث دفعها إلى هذا بدون بين، فصار أن يخير إن شاء ضمن هذا وإن شاء ضمن هذا. واضح؟ طيب إن تلفت ضمن يوم شاء. والمسألة الأولى إذن ما هي في الوديعة، المسألة الأولى دين. زيد له حق على عمر، فادعى عبد الله أنه موكل في قبضه. أما هذه فهي وديعة، إن تلفت ضمن أيهما شاء. وهذه المسائل في الحقيقة تنبني على ضابط سبق ودلت عليه السنة، أن الأصل في أموال المحترمين إيش؟ العصمة، وأنك لا تتصرف فيها إلا حسب ما أذن لك فيها. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، هذه القاعدة الأساسية، ثم التفريعات هذه تكون على حسب القواعد، وقد يصح التفريع وقد لا يصح. نبدأ الآن الباب الجديد. قال باب الشركة. الشركة ويقال الشركة ويقال الشركة. الشركة الشركة والثاني الشركة والثالث الشركة، كلها جائز. وهي في الأصل الاختلاط، الاختلاط يسمى شركة، لكنها في تعريف الفقهاء يقول اجتماع في استحقاق أو تصرف. هذه الشركة اجتماع في استحقاق أو تصرف. الاجتماع في الاستحقاق كورثة ورثوا عقارا من أبيهم، هؤلاء اجتمعوا فيش؟ في استحقاق، ما بينهم عقد. كذلك أيضا اشتراك المجاهدين في الغنيمة، هذا إيش؟ اشتراك استحقاق، اجتماع في استحقاق. أو تصرف وتسمى شركة العقود، وهذه هي التي تحتاج إلى عقد، إلى عقد بين المتشاركين. فصار التعريف للشركة هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، والثانية تسمى شركة العقود، وهي التي لا تثبت إلا باتفاق بين الشريكين. الأولى تثبت بدون أن يكون اتفاق بين الشريكين، لأنها من الأصل ثابتة، وأما العقود فلا بد من اتفاق. وهنا نسأل، هل الأولى المشاركة أو الأولى الانفراد؟ يعني هل الأولى أن الإنسان يتصرف في ماله بنفسه ولا يجعل معه شريكا، أو الأولى أن يشارك؟ نعم، الواقع ما تستطيع تقول هذا أولى وهذا أولى، لكن إذا ترد إذا تردد الإنسان فالانفراد أولى. إذا تردد فالانفراد أولى، لأن الإنسان يكون حرا في ماله لا أحد يحاسبه، وهو إن شاء تبرع وإن شاء منع وإن شاء تصدق وإن شاء جمع. المهم أنه إذا كان منفردا صار أكثر حرية من إيش؟ من السرير، من المشاركة. وأسلم أيضا، أسلم في الغالب. لكن قد يكون الإنسان لا يستطيع أن يتصرف في ماله بنفسه فيحتاج إلى المشاركة. وعلى هذا فتجويز المشاركة من نعمة الله عز وجل ومن رحمته بالخلق. وإلا لو قيل لا أحد يتصرف إلا في ماله الخاص صار في هذا تضييق. قد يكون الإنسان عنده مال كثير، عنده مال كثير، لكن ما يحسن التصرف، إما لعجزه في بدنه أو لعجزه في فكره أو لانشغاله في علمه أو ما أشبه ذلك. لكن المال كثير، فهنا لابد من المشاركة. يعطي إنسان حاذق في البيع والشراء، يقول خذ بيع واشتري بهذا المال ولك نصف الربح أو ربع الربح وما أشبه ذلك، ولا هذا الناس في حاجة لهذا. لذلك كان من نعمة الله عز وجل جواز الشركة. قال وهي أنواع. الأول شركة عنان، شركة عنان، وهو من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن شركات أجناس وأفرادها إيش؟ أنواع. هي أجناس أفرادها أنواع. شركة العنان مشتقة من عنان الفرس، وتعرفون عنان الفرس ما هو؟ نعم اللجام، المقود. لأن هذين المشتركين كأنهما فرسا رهان، كأنهما فرسا رهان. قال وهي أن يشترك بدنان بماليهما، هذه شركة العنان. أنا مثلا عندي 10,000 ريال وأنت عندك 10,000 ريال، اتفقنا على أننا نجمعهما أي 10 أو 10 ونبيع ونشتري فيه، هذا تسمى إيش؟ شركة عنان، لأن كل واحد منا قد أطلق فرسه للتجارة. ولكن لا بد من شروط سنذكرها فيما بعد إن شاء الله. نعم. ضاع السؤال. نعم. 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 فلا ضمان عليه. إذا أتى ببينة ودفع عمل ذلك فلا ضمان عليه. نعم.
لو وكله بأن يشتري له شيئا، فذهب إلى المتجر واشترى هذا الشيء، لكن صاحب المتجر حتى يعود هذا الوكيل أن يأتيه دائما أعطاه منه وقال هذه لك، وباعه بسعر المثل يعني، وما نقص له من شيء. فما حكم هذه المال الذي يأخذه هذا من
المتجر؟ لا بأس، يعني لا بأس أن الإنسان مثلا إذا جاءه الزبون أن يعطيه، لكن بشرط أن لا يكون ذلك سببا في قصد هذا التاجر مع كون بضاعته رديئة أو مع كونه يزيد في الثمن، فإن كان لذلك فلا يجوز.
نعم، إن كان لقصده لكن ليس من ذلك شيء.
إيش؟
إن كان قصده أن يقصده ذلك الوكيل، ولكن هو بكسعر غيره وبضاعته جيد.
أي لا بأس، ما في مانع. نعم.
لو وكله في حفظ مال معين لكي يشتري له، ثم وضع الوكيل فيما يرضى الإعانة الخزنة، ثم قال الوكيل أنه سرق المال، وسرق مال بدون مالية، أخذت الحكم من المالك فأني أقبل قوله في هذه الحالة.
يقول إذا أعطاه مانع يشتري به سلعة ووضعه الوكيل في خزانة المال ثم إنه ادعى أنه سرق من بين ماله فيقبل قوله. نعم، لأن هذا أمر ممكن. نعم آدم. إذا كان الدافع الذي مثلا يطلب زيدا 10,000 ريال ثم جاء وكيله بالعشرة وأسقط 2,000، إذا كان قصده الإسقاط من أصل الدين فهو للموكل، وإذا كان قصده مكافأة هذا الآتي فهو له. ويتبين ذلك بكثرة الذي أسقط. إذا كان 2,000 علمنا أنه قصد بذلك مصلحة من؟ الموكل. أما إذا كان 10 ريالات فمعروف أنه قصد مكافأة هذا. نعم. أي الأخ؟ ما هو السؤال حتى نعرف؟ لا ضمن على عمر. ها؟ لا لا، حق الموكل يضمنه مدعي الوكالة، ما يضمن. كيف موجود؟ هرب. هذه كثير من ما تضيع على الإنسان، يضيع.
شخص وكله شخص.
اللي وراء.
إذا وكل الإنسان شخص آخر لا يعرفه بناء على تزكية شخص آخر له فأتلف المال وكان معروفا بالتفريط، فهل يضمن المزكي؟
أي نعم يضمن المزكي. يعني لو زكي هذا الرجل، زكاه فلان وهذا أعطاه بناء على تزكيته فإنه يضمن. نعم.
لو أعطي مالا أمانة وخلطها مع ماله.
ها؟
لو أعطي مالا أمانة وخلطها مع ماله،
ما يجوز؟ يقول إنسان أعطي مالا وديعة فخلطه مع ماله، هذا لا يجوز إلا إذا استأذن من صاحبه وحينئذ يكون قرضا. نعم. كيف؟ لا لابد يستأذن من صاحبه. نعم. مدعي الوكالة.
قبل
قوله
وأعطاه المال
في
الدين فإن الموكل يضمن
لو أنكر يعني. لو أنكر الموكل
فإنه حينئذ المدين يضمن، هو وحده يضمن
يعني. لكن المدين يضمن لزيد، يعني يضمن للداعي ثم يرجع إلى مدعي الوكالة. نعم. وش ذلك؟ لأن الدين ثابت على عمرو.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.